الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة 26، قال المؤلف رحمه الله في هذه المسألة: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فتحريف الكتاب المنزل عند الله عز وجل من شأن أهل الكتاب، من اليهود ومن النصارى، ولا سيما اليهود فهم أشد تحريفا من غيرهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فتحريف الكتاب كما عرفنا من شأن اليهود والنصارى، واليهود أشد تحريفا من النصارى، والتحريف يشمل التحريف في تنزيله والتحريف في تأويله، وكل هذا فعله أهل الكتاب، فهم يحرفون في التنزيل ويحرفون في التأويل، وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فهذا هو التحريف في تنزيله، يلون ألسنتهم بالكتاب فيظن الظن أن هذا مما أنزله الله عز وجل وأن هذا موجود في الكتاب المنزل، وليس الأمر كذلك. وهكذا عندهم التحريف في التأويل، يتأولون الكتاب على غير المراد، ويحملون معاني الكتاب المنزل على غير مراد الله عز وجل، فجمعوا بين التحريفين: التحريف في التأويل والتحريف في التنزيل. وشابههم في ذلك أهل البدع والأهواء، فوقعوا في التحريف الذي يسمونه تأويلا، وحصل في هذه الأمة من شابه أهل الكتاب في النوعين من أنواع التحريف: التحريف المتعلق بالتنزيل والتحريف المتعلق بالتأويل. فهناك من روى الأحاديث المنكرة ونسب تلك الأحاديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قط. وهناك من تأول أدلة الكتاب والسنة على خلاف مراد الله عز وجل وخلاف مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو التحريف في التأويل، وقد يكون التحريف بزيادة وقد يكون بنقصان وقد يكون بتغيير الشكل وقد يكون بالمعنى، تحريف المعنى وحمل المعنى على غير مراد الله عز وجل وعلى غير مراد رسوله عليه الصلاة والسلام، كشأن اليهود حين قال لهم الله عز وجل وقولوا حطة، أي بمعنى اللهم احطط عنا ذنوبنا، وهذا حين أمرهم أن يدخلوا بيت المقدس بعد أن حصل منهم ما حصل من الإباء وما حصل منهم مما ذكر الله عز وجل من خطابهم لنبيهم الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، عاقبهم الله عز وجل بالتيه مدة 40 سنة، ثم أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا بيت المقدس، وإذا ما دخلوها قالوا حطة، أي اللهم احطط عنا ذنوبنا، فقالوا حبة بدل حطة قالوا حبة في شعرة وفي بعض الأحاديث الشعيرة، فهؤلاء حرفوا الكلم عن مواضعه. وغيروا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به، وهكذا أهل البدع والأهواء حصل لهم نظير ما حصل لمن سبق من اليهود والنصارى، فحرفوا الكلم عن مواضعه إما بزيادة وإما بنقصان أو بتغيير الشكل أو بتغيير المعنى وحمل معنى النصوص على خلاف الظاهر بغير حجة شرعية، فجاءوا إلى قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى فقالوا استولى، نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود أي حنطة حين قيلهم قولوا حطة، فقالوا حنطة، فهذه نون زائدة نون التحريف، والجهمية قال الله عز وجل استوى فقالوا استولى، فجاءوا بهذه اللام لام التحريف يحرفون الكلم عن مواضعه. وهكذا قد تكون الزيادة زيادة كلمة، وجاء ربك قال وجاء أمر ربك، أضافوا كلمة أمر، وكل هذا من التحريف، تحريف زيادة. فعلى كل، وهكذا قد يكون التحريف بالشكل الذي يؤثر في معنى الكلام، وكلم الله موسى تكليما، فقال وكلم الله موسى، فموسى هو الذي كلم الله عز وجل، فنصبوا لفظ الجلالة وجعلوا الكلام منسوب إلى موسى هو الذي كلم ربه، لأن رب موسى هو الذي كلم موسى عليه الصلاة والسلام. فرد عليهم علماء السنة بقوله سبحانه وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، في صريحة في بيان أن الكلام كان من رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي كلم موسى. وجاء أهل البدع إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فحرفوا الكلم من مواضعه، فمنهم من قال السولى، ومنهم من حمل الاستواء جعله للعرش، فأضاف الاستواء إلى العرش لا إلى الله عز وجل، فجعل العرش هو الذي استوى، لا أن الله عز وجل استوى على العرش. وكل هذا من تحريف الكلم عن مواضع، وكم لأهل البدع من التحريفات الكثيرة في أدلة الأسماء والصفات، بل يداه مبسوطتان قالوا المراد بذلك القدرة أو النعمة، فسروا الغضب بإرادة الانتقام، والرحمة بإرادة الإنعام، ومنهم من فسر ذلك بالإنعام نفسه أو بالانتقام نفسه. وهذا باب واسع وقع فيه أهل البدع وشابه أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى. وأهل الكتاب سلكوا المسالك المختلفة في الصد عن سبيل الله عز وجل، فتارة بالتحريف يحرفون الكلم عن مواضعه، وتارة بلبس الحق بالباطل. لما تلبسون الحق بالباطل؟ وتارة بكتمانه وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، فغطوا الحق بالباطل وألبسوا الحق الباطل وكتموا الحق، فهذا مما سلكه أهل الكتاب في صدهم عن سبيل الله، سلكوا مسلك التحريف ومسلك التلبيس ومسلك الكتمان، وأرادوا أن يصدوا الناس عن الحق وأن يقع الناس بالباطل، وشابهم في ذلك أهل البدع، فهم يسلكون هذه المسالك التي سلكها اليهود والعياذ بالله. فأهل البدع يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق ويحرفون الكلم عن مواضعه، وهم بهذا كانوا من الذين يصدون عن سبيل الله، صدوا الناس عن السنة الصحيحة، وصدوا الناس عن الصراط المستقيم، وكان قطاع طرق يقطعون الطريق إلى الدار الآخرة، وهم أشد من قطاع الطرق الذين يقطعون أسفار الناس في الدنيا ويأخذون أموالهم. فهؤلاء قطعوا طريق الآخرة وأخذوا أديان الناس، لم يأخذوا أموالهم وإنما أخذوا أديانهم، فهم قطاع الطرق، قطاع الطريق الموصل إلى الجنة. فهؤلاء أشد قطاع الطرق، وهم أهل البدع والأهواء والعياذ بالله. فلهذا جاءت الأدلة في ذنبهم وفي ذنب البدع، ما لم يأتي كما هو معلوم في كثير من الذنوب، وهذا لخطورة هذا الأمر، خطورة البدعة وخطورة ما عليه أهل البدع والأهواء والعياذ بالله. إلى هنا ولنتقل إلى علوم الحديث.